أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله تعالى. أيها الأحبة، إن مما فطرت النفوس عليه أن تعبر عن فرحتها بما تسمعه أو تشاهده أو تحققه من إنجاز في نظرها، كما أن الناس في هذا المقام يختلفون ويتفاوتون في البحث عن مصادر هذا الفرح ودفع ما يضاده. فمن الناس من يبحث عن الفرحة في السفر، ومنهم من يبحث عنها في القراءة والنظر، وآخرون يجدونها في اللهو والعبث، وطائفة تجدها أي تجد هذه الفرحة في معصية الله والعياذ بالله، وطائفة تجدها في شيء آخر لم يذقه أكثر الناس. إنه الفرح الذي تجده القلوب حين تتصل بعلام الغيوب. إنه الفرح بنفحات الرب الكريم وما يهبه لعبده من رزق القلب الذي به يحيا حياة لا تشبهها حياة. كم يستوقف المؤمن المحب لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، كم يستوقفه مشهد الفرح الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه سورة الفتح، فقال كما في الصحيح: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تأملوا معي يا عباد الله هذه الفرحة النبوية التي تجلت في هذا التعبير المشرق بعد قصة صلح الحديبية، ذلك الصلح الذي صدم بعض المسلمين بشروطه بادي الرأي لشعورهم أن فيها غضاضة وهضما لجانب المسلمين، فيأتي تعبيره صلى الله عليه وسلم عن فرحته بنزول هذه السورة معززا لليقين الذي لم يخالجه شك في قلبه صلوات الله وسلامه عليه في أن شروط الصلح كانت عاقبتها للمسلمين. فها هو الوحي يتنزل ويسمي هذا الصلح فتحا، لا بل فتحا مبينا. والسؤال أيها الأكارم، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا فرحه بسورة واحدة، فما ظنك بفرحته حينما اكتمل نزول القرآن عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ لقد كان بأبي هو وأمي وما أملك، لقد كان يترجم هذا الفرح بنزول القرآن في مواقف شتى، لعل أبرزها وأظهرها حينما يرخي الليل سدوله وتنقلب الأبدان إلى الفرش، فيقوم صلى الله عليه وسلم بعد نومة قصيرة يناجي ربه عز وجل ويتلذذ بكلامه، فيقف ذلك الوقوف الطويل الذي تفطرت له قدماه الشريفتان، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنها الفرحة بفضل الله والتنعم بجنة العبودية التي من لم يدخلها في الدنيا لم يدخلها في الآخرة. إنها الفرحة يا أيها الأحبة التي وجدها أهل القرآن في عيشهم معه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وفي قراءة أخرى هو خير مما تجمعون. فبهذا الفضل وبتلك الرحمة فليكن الفرح يا أهل القرآن يا أمة القرآن، وليكن الغم والهم على قلب فاته مثل هذا الفرح. ومن لطائف هذا المعنى العظيم في القرآن، أعني معنى الفرح، أن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه في مواضع شتى فاقت العشرين، لكنه لم يأمر بالفرح إلا في موضع واحد فقط، وهو الذي قال فيه سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلننظر يا عباد الله، لننظر بعد ذلك في مقاييس فرحنا وحزننا أيها المسلمون. وعلى هذه الجادة النبوية في فهم حقيقة الفرح سار أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه لما قدم خراج العراق وهو جبايتها من أرض العجم التي فتحها المسلمون بالسلاح لا بالصلح، لما قدم الخراج على عمر رضي الله عنه خرج هو ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي كثيرة جدا، وجعل عمر يقول: الحمد لله الحمد لله. فقال مولاه: يا أمير المؤمنين، هذا والله من فضل الله ورحمته. قال عمر: كذبت، يعني أخطأت بلسان أهل الحجاز، ليس هو هذا، بل هو قوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول بالهدى والسنة والقرآن: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا يقول عمر: وهذا مما يجمعون. إن الفرحة بنمو بيت مال المسلمين فرح مشروع، لكن الفاروق رضي الله عنه أراد أن يصحح استدلال مولاه بالآية الكريمة ويبين ما الفرحة الحقة التي يصح الاستدلال والاستشهاد بالآية لأجلها. وهل يعاب الإنسان على فرحه بحصول شيء من الدنيا؟ الجواب لا، لكن من المحزن أن نختصر أفراحنا وأحزاننا على لعاعة من الدنيا أتت أو ذهبت، حصلت أو فقدت، كما أن من الحرمان البين أن يعيش أحدنا عشرات السنين وما ذاق هذه الفرحة القرآنية التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية: ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية في المنام وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلوب، وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن. قال له ابن تيمية وهو في المنام: وما أعظم بركة العالم حيا وميتا. قال له: أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به. قال ابن القيم معلقا على هذه الرؤيا: وهكذا كانت حاله في الحياة، يبدو ذلك على ظاهره وينادي به عليه حاله. إخوتي، إن الله عز وجل يريد منا أن نفرح بالقرآن ومضامينه. وما هذا الفرح الذي يراد منا؟ وكيف يمكن معرفته والاستدلال عليه؟ إن الفرح ليس مجرد دعوة يطلقها صاحبها، بل هي تفتقر للبينات من واقع الحياة. فإن من فرح بشيء ما أيا كان فإنه يظهر في قلبه وعلى فلتات لسانه، وتنطق به جوارحه، ويدرك ذلك منه جلاسه وأصحابه، وتراه يغتنم أي فرصة ليذكر ذلك الفرح ويعبر عنه، ولا يفتأ أن يتحدث به. هذه هي حقيقة الفرح. انظر ماذا يصنع المشجع المغرم بحب ناديه، انظر كيف يعبر عن الفرح إذا تغلب فريقه، وكيف يملأ المجالس حديثا عنه، وكيف ترتسم البسمة على شفتيه ويلوح السرور على وجهه. هذه هي فرحة أهل الرياضة برياضتهم. فما ظنك ما ظنك بفرح أهل القرآن بكتاب ربهم؟ لا سواء لا سواء. وبهذه المناسبة فإنني أهمس في آذان أحبتي من عشاق الكرة والرياضة والتشجيع لأنديتهم فأقول: إذا كنتم ذقتم فرحة التشجيع وذقتم فرحة انتصار ناديكم الذي تشجعونه، فالله الله أن يرحل أحدكم عن هذه الدنيا وما ذاق أعظم فرحة في هذا الكون. إنها الفرحة بالله وبكتابه، تلك الفرحة التي نحب ونتمنى أن نراها واقعا عمليا في الحياة وعلى الجوارح وعلى القلوب، كما رآها الناس على محياكم وعلى فلاتات ألسنتكم في تشجيعكم لأنديتكم. فالمحبة والفرحة ليست مجرد دعوة، هذه الفرحة الحقيقية من آثارها أن تجعل نصيب القرآن من حديثك أكثر من نصيب حديثك عن ناديك. هذه الفرحة يترجمها حقا أن تجعل حظك من مطالعة صفحات القرآن العظيم أكثر من حظك من مطالعة المباريات والتحليلات والتغريدات الرياضية. فأنت أخي الرياضي، أنت مسلم قبل أن تكون رياضيا أو مشجعا. أيها المسلمون، ومن الفرح بهذا الكتاب العظيم تحكيمه على النفس، والفرح بتطبيق حكم الله فيه ولو كان مخالفا للهوى. اقرأ ذلك على صفحات المتخاصمين في المجالس أو في المحاكم الشرعية. ومن الفرح بهذا الكتاب أن يعتز المسلم بمضامينه ويتفنن في عرضها ولا يخجل منها، بل يرفع رأسه إذا ذكرت. ومن الفرح أن يكرر النظر إليه ويقلبه ويتأمله ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وبالجملة يا عباد الله، فإن من الغبن العظيم الشديد أن يرحل الإنسان عن هذه الدنيا ولم يذق هذه الفرحة الحقة، ولم يذق هذه الفرحة وبين يديه أعظم مورد للفرح، وبين يديه أعظم كتاب سمعت به أذن. إنه الفرح الذي لا تجلبه الأرصدة ولا الشهرة ولا المناصب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. فإن القرآن حينما يحدثنا عن الفرح فقد ضرب لنا نموذجين ينبغي تأملهما. النموذج الأول نموذج الفرح البطر الذي لم يشكر نعمة الله عليه، بل جحدها وكفرها، كما في قصة قارون إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فماذا كانت إجابته؟ ماذا كانت إجابته؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إنها نتيجة حتمية تنتظر كل من سار على دربه، لكن قد يكون الخسف حقيقيا كما وقع لقارون، وقد يكون الخسف معنويا والعياذ بالله، وهو أشد، حينما يخسف بقلب الإنسان فيهوي في دركات الضلالة وهو يحسب أنه يحسن صنعا. أما النموذج الثاني للفرحين الذي ضربه القرآن الكريم فهو للذين بذلوا أرواحهم ومهجهم في سبيل الله تعالى رخيصة ليكون الدين كله لله. إنها فرحة الشهداء، إنها فرحة الشهداء بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. وهذه الفرحة لن تتوقف عند الشهداء فحسب، بل تمتد لتشمل كل مؤمن ثبت على هذا الدين حتى لقي ربه غير مبدل ولا مغير. تأمل رعاك ربي في ذلك المشهد الذي يصوره القرآن لأولئك الفرحين بأخذ كتبهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إنها انطلاقة الفرح بين الجموع الحاشدة، تملأ الفرحة جوانحه وتظهر آثارها على لسانه يهتف بكل سرور هاؤم اقرؤوا كتابيه. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم اجعلنا ممن يقال له خذ كتابك بيمينك، اللهم املأ قلوبنا فرحة بكتابك، اللهم لا تحرمنا بركته ولا الأنس به بذنوبنا ومعاصينا، اللهم لا تحرمنا الفرحة به بذنوبنا ومعاصينا، اللهم لا تحرمنا الفرحة به بذنوبنا ومعاصينا.